قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى وياه: باب التيمم. التيمم في كلام العرب القصد، تقول تيممت كذا أو جهة كذا، أي قصدت الجهة. أما في الشرع فإذا أطلق التيمم فيراد به مسح أعضاء بالصعيد، لمسح أعضاء مخصوصة وهي الوجه والكفان، على خلاف فيما زاد على ذلك على صفة مخصوصة. إذن في الشرع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. أعطيت هنا الفعل مبني للمجهول، والمعطي هو الله تبارك وتعالى، فإذا كان الفاعل معروف بني الفعل للمجهول من باب الاختصار، والتاء نائب الفاعل هي الأصل المفعول الأول، وخمسا المفعول الثاني. أعطيت خمسا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اختصيت بخمس، فللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص غير تلك الخمس، فالعدد هنا لا مفهوم له. العدد هنا لا مفهوم له، إما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر العدد في هذا الحال لمناسبة المقام، أو أنه صلى الله عليه وسلم يوحى له بهذه الخصائص فيذكرها، ثم يوحى له بخصائص أخرى فيذكرها. وبعض هذه الخصائص التي تمر بنا بعضها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مشترك له ولأمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لم يعطاهن أحد قبلي. هن أحد أي من الأنبياء قبلي، وهذا أيضا يدل على أن الأمر مختص به صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم، وفيه أن الله عز وجل يفضل من شاء من عباده، فاختص خليله صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص. فإذا كان يجوز للشخص أن يفضل بأمر خاص به، فكذلك المخلوق، لو أن مخلوقا خص بعض الناس بشيء من مال أو بغيره أو بوقت جاز ذلك. إذا كان الأمر مملوكا للشخص فله أن يخص غيره بما شاء من ذلك، إن لم يكن في ذلك ظلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي نصر العز وجل بالرعب، والرعب هو شدة الخوف. مسيرة شهر أي مسافة ما تقطعه الإبل مدة شهر، بمعنى أن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائي حينما يسمعون بي متوجها إليهم، حينما يكون بيني وبينهم مسافة شهر. وهل المقصد هنا تحديد الشهر، أو أن لم يكن له أعداء صلى الله عليه وسلم في وقته إلا هذه المسافة؟ هذا قول لبعض الشراح. إذن على هذا، لو كان هناك أعداء أبعد من ذلك لا ألقي الرعب في قلوبهم. وهل هذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا تشترك معه أمته؟ يذهب بعض العلم إلى أنها ليست خاصة به، كما سمر أن بعض الخصائص ليست مختصة به، فتكون النصر بالرعب مسيرة شهر له صلى الله عليه وسلم ولمن اهتدى بهديه من أمته. إذن هذه الخصلة الأولى. الثاني قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذه خاصة به؟ لا، في حديث حذيفة رضي الله تعالى في مسلم: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن قوله لي فأمته تبع له، وناخذ من ذلك فائدة أن كل حكم للنبي صلى الله عليه وسلم فتشترك أمته معه رحمك الله، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. قال لي هذا ليس، الأمة تدخل معه. إذن كل حكم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الحكم لأمته، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى في حق الواهبة: خالصة لك من دون المؤمنين. إذن كل من قال لنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ ائتنا بالدليل. وجعلت لي الأرض، الأرض المقصود بنا هنا أو ال هنا في مسألة الأرض، ال هنا لتستغرق الجنس، تستغرق كل أفراد الجنس. ودليل ال إذا كانت الاستغراق أنه يصح أن تحل محلها كل، فيكون تقدير الكلام: وجعلت لي كل الأرض أو كل أرض. وجعلت لي كل أرض ماذا؟ مسجدا. المقصود هنا بالمسجد أي مكانا للصلاة. إذن يجوز للمسلم أن يصلي في كل أرض إلا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه. إذن هذا الحديث قول مسجدا عام، ماذا به؟ خص منه ماذا به؟ المقبرة والحمام، أيضا أعطان الإبل. وخذوها فائدة، ما أقول أغلب الخلل الذي نقع فيه معاشر طلاب العلم حينما نتمسك بنص ونترك النصوص الأخرى. إذن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، إنما تؤخذ من مجموع نصوص. فلذلك ما ظل ما ظل من المتقدمين ومن المتأخرين سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام الفرعية إلا بأي شيء، يأخذون بعض النصوص ويهملون النصوص الأخرى. إذا وجعلت الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، فقد تكون مسجد، والمسجد هو الذي أوقف لي الصلوات، وقد تكون مصلى سواء مصلى كمصلى العيد ومصلى الجنائز، أو يصلى فيها وهي غير مملوكة أو غير مختصة بأحد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وطهورا هنا بالفتح أي نتطهر بها. متى نتطهر بها؟ إذا لم نجد الماء. وطهورا أي نتطهر بها إذا لم نجد الماء. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا ناخذ منه فائدة، وهو أنه كل مكان جازت الصلاة فيه جاز التيمم فيه، لأنه قال ماذا به؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن كل الأرض مسجد ومكان للتيمم. إذن هذه الرواية نستفيد منها ماذا؟ كل مكان جازت الصلاة فيه جاز التيمم فيه. ولعلي أشير لهذه المسألة بعد قليل. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة. فأيما رجل، والأمر ليس متعلق بالرجل، كذلك المرأة، كذلك من لم يبلغ. فأيما رجل أدركته الصلاة أي دخل عليه وقت الصلاة فليصلي. وظاهر هذه الرواية سواء كان يتوقع وجود الماء قبل خروج الوقت أو لا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، في حديث فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجده أي المكان الذي يصلي فيه وطهوره أي الصعيد الذي يتيمم منه. قال وذكر الحديث. الحافظ رحمه الله تعالى اختصر حديث لأجل أي شيء؟ لأجل الشاهد الذي فيه. لعلكم تذكرون مر بنا أن الحافظ رحمه الله تعالى يختصر كثيرا، مثلا على سبيل المثال مر بنا في حديث مثلا الطهارة، مثلا ولزنا في الطهارة، مثلا في الوضوء مر بنا أنه اختصر حديث عبد الله بن زيد، اختصر حديث علي رضي الله تعالى عنه، اختصر أيضا حديث عثمان في بعض المواطن. إذن الحديث ماذا بي؟ وأحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، إذن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأحلت لهذه الأمة، كانت تجمع فتتيها نار من السماء فتحرقها. قال وحلت لي الغنائم، وهل خاصة به صلى الله عليه وسلم أو أيضا لأمته؟ لأمته. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن كالتي قبلها نقول ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم تشترك فيه الأمة إلا ما دل الدليل على الخصوصية. الغنيمة هي ما يؤخذ من العدو على سبيل المغالبة والمقاتلة، أما وهذه تخمس، خمسها لله وللرسول كما في الآية، أما ما أخذ من غير قتال فهذا يسمى في، ما أخذ من غير قتال فهو في، ليس للمجاهدين فيه شيء، إنما هو راجع، خمسه لله وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين، ينظر الإمام المصلحة فيه ويوزعه. وأعطيت الشفاعة، المقصود بالشفاعة العظمى وهي شفاعته في أهل الموقف، وإلا له شفاعات غير ذلك، مثل شفاعة في عمه أبي طالب حينما قال له العباس يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا يغلي منه دماغ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن له شفاعات أخرى، لكن قصد هنا أعظم الشفاعات. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول شفاعته صلى الله عليه وسلم نقول في عمه أبي طالب، وأيضا نعم نعم، وشفاعته في دخول أهل الجنة، قال بك أمرت حينما يستفتح صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، إذن كانت رسالة الأنبياء خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعثت إلى الناس عامة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الحديث. الحديث رواه البخاري ومسلم، فعلى الصلاح الحافظ رحمه الله يقال متفق عليه. قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت تربتها، تربة ماذا؟ الأرض، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن الضمير في تربتها يعود إلى الأرض، طهورا كما مر بنا أي نتطهر بها بالفتح، أما بالضم فهو الفعل، يعني التيمم هو طهور، حينما نحن نضرب بأيدينا بالأرض أي هذا الفعل ماذا به؟ طهور. أما الصعيد ماذا به؟ فهو طهور. وجعلت تربتها لنا طهورا متى؟ إذا لم نجد الماء. إذن التيمم ماذا به؟ لا يكون طهورا إلا إذا لم يجد الشخص الماء. إذن هذه الحالة الأولى، متى يشرع التيمم؟ إذا لم نجد الماء، وإذا كان الشخص في حكم عدم الماء، وكذلك المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء، إذا كان يا أيها الذين آمنوا كنتم نصفات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من الغراض وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن المريض ماذا به؟ أيضا له أن يتيمم. إذن متى يشرع التيمم؟ إذا كان الشخص عادما للماء أو كان مريضا. لماذا ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذه الرواية؟ قال وجعلت لنا تربتها طهورا. التربة ما المقصود بها؟ هي الأرض التي لها غبار التي أو الحرف، بمعنى الأرض التي تزرع. فقال وجعلت تربتها لنا طهورا. قال وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا كالتي قبلها، وجعل التراب لي وكذلك لأمتي. إذن في حديث حذيفة وجعلت تربتها، في حديث علي التراب، وهما بمعنى واحد. في حديث أبي هريرة جعلت الأرض مسجدا وطهورا. إذن عندنا لفظان، عندنا الأرض وعندنا التراب، عندنا الأرض وعندنا التراب. كأن الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا بناء على مذهب الشافعية، أن الأمر الذي يتيمم فيه هو خاص بالتراب الذي له غبار أو ما يسمى بالحرف. إذن هنا تأتي مسألة، وهي ما هو أو ما جنس الذي يتيمم به، ما هو الشيء الذي نتيمم به إذا أردنا أن نرفع أن نصلي مثلا؟ القول الأول أن كل ما على ظهر الأرض من جنسها يتيمم به، كل ما على ظهر الأرض من جنسها يتيمم به، سواء كان حرف زرع يعني يزرع أرض يمكن أن تزرع، أو كانت رمل، أو كانت سبخة، أو كانت أحجارا، أو غير ذلك. إذن كل ما على ظهر الأرض من جنسها، لما نقول من جنسها ماذا نخرج؟ ما ليس من جنس الأرض. الفرش ليست من جنس الأرض أم لا؟ فنخرجها. الخشب مثلا ليس من جنس الأرض فنخرجه. دليل هذا القول هذا الحديث الذي بين أيدينا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. إذن كل أرض جاز التيمم، جازت الصلاة فيها، جاز التيمم بها. وأيضا الحديث الآخر فأيما رجل من أمة يركز فعنده مسجده وطهوره. إذن كل أرض يجوز أن يتيمم، أن نصلي عليه يجوز أن يتيمم بها أو نتيمم منها. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، ما وجه كلمة صعيد؟ الصعيد هو ما على ظهر الأرض، الصعيد هو ما على ظهر الأرض، وأجمع أهل اللغة على ذلك، أي أهل اللغة مجمعون أن ما على ظهر الأرض من جنسها هو صعيد. إذا ربنا عز وجل ماذا يأمرنا؟ قل فتيمموا صعيدا. إذن كل ما على ظهر الأرض ماذا به؟ يسمى صعيد باتفاق أهل اللغة، والقرآن نزل بأي شيء؟ بكلام العرب. إذن قدامنا رمل نتيمم، قدامنا أرض سبخة نتيمم عليها، حجارة نتيمم عليها. أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كمعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويقطع المفازات الطوال، وفي بعض الأحيان يقطع مسافات طويلة رمل، مثلا حينما سافر مثلا من المدينة إلى تبوك معروف مسافات طويلة فيها رمل أحمر ليس تراب زرع، ومع ذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، والماء معهم ماذا به؟ قليل، بالكاد يكفيهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه أو يأمر أصحابه أن يأخذوا تراب زرع أي تراب له غبار حتى يتيمموا منه. دل على أنه صلى الله عليه وسلم حينما تدركه الصلاة ماذا به؟ يتيمم من الأرض التي مر أراد أن يصلي عليها، ومن ذلك الرمال التي قطعها صلى الله عليه وسلم في سفره أو في أسفاره. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الذي يتيمم عليه هو التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار. دليل ذلك حديث حذيفة وحديث علي رضي الله تعالى عنه، وجعلت تربتها وجعل التراب، في حديث علي حديث حذيفة وجعلت تربتها. طيب، إذن هم يقولون حديث أبي هريرة ماذا به؟ عام. حديث أبي هريرة ماذا به؟ عام. خصصته الأحاديث الأخرى. إذن وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام. بينت الأدلة الأخرى أن الذي يتيمم يقصد حين إرادة الصلاة وحين إرادة التيمم أن هو التراب فقط. نقول هب أن هذا الحديث عام مخصوص، ماذا نصنع به؟ الآية سيأتي توجيه الآية. نقول الصواب أن هذا ليس من باب العام والخاص، إنما هذا يرجع إلى مسألة أخرى، مسألة وصولية، وهي ذكر بعض أفراد العام بوصف يوافق العام لا يقتضي التخصيص. القاعدة ماذا بها؟ ذكر بعض أفراد العام بوصف يوافق العام لا يقتضي التخصيص. الآن ذكر بعض أفراد العام، الآن الأرض عامة أم لا؟ من بعض أفرادها التراب أم لا؟ يعني من أفرادها الحجر، من أفرادها الرمل، من أفرادها التراب، من أفرادها السبخة، إلى غيره من الأشياء التي تكون على الأرض. حينما ذكر التراب الآن، هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا. كقول ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الأمر خاص بالصلاة الوسطى أو الصلاة الوسطى بعض أفراد العام؟ إذن لا يقتضي الآن، حينما قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى لم يقصد هنا التخصيص، إنما أراد بها العناية، والله أعلم. فنقول هنا لا يقتضي التخصيص. أيضا يستدلون بالآية: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الطيب هو تراب الحرث الذي له غبار. لماذا؟ لأن الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ونقصد بالبلد الطيب ماذا به؟ أي الأرض الطيبة التي لها غبار تنبت. نقول لا، الطيب في هذه الآية والله أعلم هو الطاهر. فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا. إذن الذي يترجح والله أعلم القول الأول، وهو أن ما على ظهر الأرض من جنسها يتيمم فيه، سواء كان ترابا أو رملا أو جصا أو نورة أو غير ذلك مما هو من جنس الأرض. كما فعل أبي جهي، أقول أقبل من حريب من نحو بيوته تأمل فلقه رجل فسلم عليه فرمد عليه السلام حتى أتى الجدار فمسح وجهه وكفيه. إذن هذه أهم مسألة دلت عليها هذه الأحاديث الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المسائل تتعلق بالباب. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. بعثني أي أرسلني. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذه الرواية أنه بعثه لوحده أم لا، لكن دلت الرواية الأخرى أنه بعثه مع عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه جواز التوكيل. الشخص يوكل غيره سواء فيما يتعلق بحوائجه أو حوائج المسلمين. قال: فأجنبت، أي أجنب باحتلام والله أعلم، فلم أجد الماء. فلم أجد الماء، إذا تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشخص إذا أجنب يجب عليه أن يغتسل بالماء. قال: فتمرغت، في رواية لمسلم فتمعكت، فتمعكت، والمقصود هنا أي أنه عمم بدنه بالتراب كما تفعل الدابة. إذا عمار رضي الله تعالى عن ماذا به؟ استخدم القياس. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستخدمون القياس، كما أن الماء في الأول الجنابة إذا أجنب الشخص يجب أن يعمم بدنه بالماء. قاس عمار رضي الله تعالى عنه ذلك فعمم بدنه بالتراب أو بالصعيد. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمار اجتهد فتمعك، عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد وترك الصلاة، وفيه ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم لا عمارا ولا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم لو أسألكم الآن، هل هذا التمرغ هل هو تيمم شرعي؟ ليس تيمم شرعي أم لا؟ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بإعادة التيمم. ناخذ من ذلك قاعدة، وهي أن الحكم الشرعي لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه. هو يعلم وجوب التيمم لكنه لا يعرف صفة التيمم في حال الحدث الأكبر. إذن الحكم الشرعي ماذا به؟ لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه. فإذاك عمر رضي الله تعالى ما أمر أن يعيد الصلاة، عمر رضي الله عنه ترك الصلاة حتى رجع، ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم عيد الصلاة الماضية. تعلمون المسيء صلاته أم لا؟ له صلوات كثيرة أم لا؟ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات الماضية، أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة فقط. عدي بن حاتم كما تعلم قصته رضي الله تعالى عنه أنه جعل ماذا به؟ عقالين تحته ينظر إليهما. إذا كان يأكل بعد طلوع الفجر أم لا؟ ينظر حتى تبين له بالعقال الأبيض من العقال الأسود، ولن يتبين هذا إلا بعد الاستفرار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصيام. إذا كل شخص ما بلغ الحكم الشرعي جاهل ما نلزمه أن يعيد ما مضى، إنما يعيد ماذا؟ الصلاة، بل يعيد العبادة الحاضرة إذا كانت حاضرة يعيدها، أما ما مضى فلا يطالب بالإعادة. قال: فتمرغت، قال في الصعيد، كما مر بنا أن الصعيد هو ما على ظهر الأرض. قال: كما تمرغ الدابة، إذا أطلقت الدابة يقصد بها الحمار، إذا أطلقت الدابة يقصد بها الحمار. كما تمرغ الدابة، ومعروف تمرغ الدابة، سبق رأيتم الحمار يتمرغ أم لا؟ كلكم سبق أنكم رأيتم؟ نعم نعم، كيف؟ نعم كذا، يعني يتمرغ بكل جسمه بحيث أنه يجعل إما ترى جنبه الأيمن على الأيسر حتى يعمم بدنه بالتراب. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ما الذي به؟ تمرغ ثم صلى، تمرغ ثم صلى. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وفيه رجوع الطالب إلى شيخه أو أستاذه في الأمور التي اجتهد فيها ليبين له هل أصاب أو أخطأ. فقال إنما كان يكفيك. وفيه عدم التعنيف على المجتهد، أن الشخص إذا اجتهد وبذل وسعه حتى لو أخطأ لا يعنف ولا يوبخ، إنما يبين له الصواب. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، أي يجزي عنك أن تقول بيديك هكذا. وفي التعليم بالفعل، التعليم بأي شيء بالفعل. ولا شك أن هذا أبلغ ما يسمع قد ينسى، لكن غالبا ما ينظر في حاسة البصر ماذا به ويسمع غالبا هو الذي يثبت. إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال إنما يكفيك، يؤخذ منه ماذا به؟ أن ما في هذا الحديث هو كافي ومجزي أم لا؟ لأنه قال يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض. قال ضرب، تلحظون أن أكثر أهل العلم يعبرون حينما يذكرون صفة كيف قال يضرب بيديه، من باب ماذا به؟ التعبير بما ورد في الحديث. ولهل يلزم أنك تضرب؟ لو وضع يديه وضع على الأرض ما الحكم؟ أجزأ التيمم، لكن يعبرون بأن ضرب بيديه على ما ورد في الحديث. لا لا، سيارة الغبار، الغبار سيمسح كما سيمر بنا نفخه صلى الله عليه وسلم. أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. إذن فيها أن التيمم ماذا به؟ ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. إذن مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. الحديث فيه مسائل. أولا التسمية حال عند التيمم، ما ذكر ذلك أم لا؟ أول ما قال قال إنما يكفيك. وخلاف أهل العلم هل تشرع التسمية في التيمم أم لا؟ أقول بعض أهل العلم يذهب إلى أنها مستحبة قياسا على أي شيء؟ على الوضوء، كما أنها لم تذكر في آية المائدة، وأيضا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه سمى، إلا أنها ثبتت في حديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل. والقول الآخر أنها لا تشرع، يعني ليست مستحبة فضعا كونها واجبة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لعمار، لكن قد يرد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ماذا؟ الواجب. قال إنما يكفيك، إذن اكتفى بأي شيء؟ بالواجب، فمن سمى فهو على خير إن شاء الله. من أي شيء يتيمم؟ الحدث الأصغر، إذا أحدث الشخص حدثا أصغر ولم يجد الماء يتيمم بإجماع أهل العلم. من أحدث حدثا أصغر ولم يجد الماء تيمم بإجماع أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر أم لا؟ أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. وأيضا ما مر بنا وما سيمر بنا في باب التيمم. القول الآخر أن بل إذن إجماع هذا. المسألة الثانية المسألة الثانية، هل يتيمم في الحدث الأكبر أم لا؟ إذن بالحدث الأصغر ماذا به؟ بالإجماع، بدلة الكتاب والسنة والإجماع. وقع خلاف عند الصحابة فخالف في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه حتى أنكر على عمار، قال اتق الله، قال إن شئت يا أمير المؤمنين، هذا عهد عمر، ألا أتكلم، قال نوليك ما توليت. أيضا ثبت عن ابن مسعود أنه سأله أبو موسى لو أن رجلا لم يجد الماء 10 سنين ماذا يصنع أبو عبد الرحمن، قال لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا قال لا يتيمم، رجل أجنب ولم يجد الماء شهرا قال لا يتيمم. إذن أيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرى عدم مشروعية التيمم في الحدث الأكبر، أي على هذا لا يصلي، يؤخره حتى نعم يجد الماء ثم يتوضا ويصلي، يغتسل ويصلي. ايضا من ادلتهم ظاهر القران كقول ربنا تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يقال الجنب ماذا به؟ يجب عليه ان يغتسل. وايضا قول ربنا تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فتطهروا. إذن هذه هي أدلة من يرى عدم مشروعية التيمم من الحدث الأكبر. القول الثاني والظاهر أنه انعقد الإجماع، كان بخلاف ثم انعقد الإجماع على أنه يتيمم من الحدث الأصغر لحديث عمار، أحسنت، الأكبر، من الحدث الأكبر لحديث عمار. عمار رضي الله تعالى عن ماذا به؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حدث الأصغر أو الأكبر؟ أكبر، لأنه قال أجنبت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيدي. كيف؟ عندهم بعد ما تيمم لا يعيد، لعله أشير المسألة أيضا، يعني مسائل التيمم تمر بنا في الأحاديث إن شاء الله الآتي، ما أحب أني أجعل كلها في حديث واحد. أيضا القرآن دل على مشروعية التيمم في الحدث الأكبر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الغائط قلنا الحدث الأصغر، ملامسة النساء كما مر بنا أن المقصود بها الجماع أم لا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن أيضا دل القرآن على أي شيء؟ على مشروعية التيمم في الحدث الأكبر. إذن يظل والله أعلم أن الخلاف بعد ذلك زال، وانعقد الإجماع على مشروعية التيمم في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لا بعد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قال له حينما ذكر قصة عمار أنكر عليه عمر، نسي، نعم، فأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه لأنه صعب على القصة، قلنا فلما قال إن شئت ألا أتحدث يمين قال أنه وليك ما توليت. نعم، لا ليس فيها ذلك، في القصة أن عمار رضي الله تعالى هو الذي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما بلغوا الحديث، لو بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي الآن قال نوليك ما توليت بعد ذلك. عندنا مسألة وهي مسألة الترتيب، لكن قبل ذلك قال ونفخ فيهما، ونفخ فيهما لإزالة ماذا؟ ما علق بهما. وفيها أيضا هذا مما يقوي القول بعدم وجود بعدم اشتراط التربة والغبار، لأنه لو كان لابد منه لما نفخ فيهما صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نفخ ماذا به؟ يزيل. إذن الآن حتى ما ننسى، إذن استذكروني أعطيكم إياه ننتهي منه من حقيها مناسبة الحديث أبي ذر، لكن ما يمنع أعطيكم حديث أبي هريرة. لا، مسألة الآن تيمم من أي شيء؟ من الحدث الأصغر والأكبر. هنا تأتي مسؤولية التيمم من النجاسة على البدن. أنا أقول التيمم من النجاسة، التيمم من النجاسة. إن كانت النجاسة في الثيابة فلا يشرع التيمم منها بإجماع أهل العلم إذا كانت على الثياب، إنما الخلاف في أي شيء؟ إذا كانت النجاسة على البدن، شخص على سبيل المثال في قدمه نجاسة، إما أنه عادم للماء أو لا يستطيع أن يغسلها، هل يتيمم أو لا؟ نعم، بالشخص يكون نجاسة. إذا كان على بدن الشخص نجاسة هل يشرع التيمم أم لا؟ يذهب بعض أهل العلم، هذا رواية عند الحنابلة، إلى مشروعية التيمم للنجاسة، يستدلون بحديث أبي هريرة أبي ذر وهو الصيد الطيب وأبو، وفي الرواية طهور المسلم، فلما يقول طهور قالوا هذا يعم ماذا؟ الحدث الأصغر، يعمر الحدث ويعم الحدث ويعم الخبث. الصعيد الطيب طهور المسلم في رواية، قالوا طهور ماذا به؟ أي مطهر كالماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر ماذا هو؟ الطهور ماءه. والطهورون ماذا به؟ التطهر من الحدث والخبث. قالوا كذلك التيمم يكون من الحدث ومن الخبث لهذا الحديث. لكن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن خرج جوابا عن سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده ماء، فذكر له صلى الله عليه وسلم الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم. أيضا قياسهم على الماء، كما أن الشخص يطهر النجاسة بالماء فكذلك يطهرها بالتيمم، يقول هذا فرق. فلذلك القول الصحيح في هذه المسألة عدم مشروعية التيمم للنجاسة على البدن، لأن الطهارة من الخبث علة معقولة، وهي إزالة ماذا بها؟ العين النجسة، فلذلك لا يشترط لها نية، لا يشترط على الصحيح أن تزال بماء، إنما كلما زالت بأي شيء زالت النجاسة حكمنا بالطهارة، بخلاف الطهارة من الحدث، فالحدث ماذا به؟ الوضوء. يشترط له نية أم لا؟ نشترط له الماء. أيضا التطهر بالتيمم سيكون على أي شيء؟ على الوجه وعلى الكفين أم لا؟ ماذا ننتفع إذا وجدت النجاسة؟ قد تكون مثل النجاسة بالرجل، ما الذي هل انتفع الآن الشخص؟ وهذا عن خبث وليس عن حدث. إذن الصواب، وأيضا الأمر متعلق بدليل، فالدليل الشرعي جاء في طهارة الحدث ولم يأتي في طهارة الخبث. إذن الدليل ورد في طهارة الحدث ولم يرد في طهارة الخبث. إذن الصواب أن النجاسة إذا كانت على البدن لا يشرع التيمم لأجلها، إذا أمكن إزالتها وجبت إزالتها، وإذا لم يمكن ماذا به؟ صلى على حاله، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن عندنا طهارة من حدث أصغر، ماذا بها؟ بالإجماع. من حدث أكبر بالتيمم، كلام التيمم للحدث الأصغر بالإجماع، بل بداية الكتاب والسنة والإجماع. الطهارة من الحدث الأكبر، هذا وقع خلاف عند السلف، ثم الظاهر أن خلاف ماذا به اندثر حصل والإجماع، وأيضا دل على ذلك الكتاب والسنة. طهارة لنجاسة على البدن، هل يشرع التيمم لها أم لا؟ الصواب أنه لا يشرع التيمم للنجاسة إذا كانت على البدن. إذا كانت على الثياب ماذا بها؟ لا يشرع التيمم لها بإجماع أهل العلم. كيف؟ نعم. لا، مثل هذا يعطى حكم من حدثه دائم، من به ثلاث بول نحو ذلك. هي طهارة تعبدية، يعني الشخص لما يضرب يديه كفيه بالتراب هو من باب التعبد لله عز وجل، هي غير معقولة في المعنى، إنما هي تعبدية بخلاف الخبث. الخبث معروف المقصود به أن تزيل النجاسة. أتيت ما شاء الله عرض صبخة كلها بيضة تيمة، المالكية يرون حتى على الجليد، تأتي الأرض جليدية لكن تتيمم. إذا لم يجد الشخص ما يتيمم عليه له ذلك إذا كان فيه غبار، أما في حال لا وجود فلا. نعم، أقول هو التراب ظاهر اللي وقفت رأيته، يعني الشخص نعم. الأصل هو التراب، إذا وجود تراب أجزأ ذلك إن شاء الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الظاهر الظاهر مسح الباطن بالظاهر. نعم، ما فائدة؟ يعني لعله أقول من باب يعني ما مسح عليهما، اللي أعرف الروايات أنه ليس يمسح عليهم بهذه، إنما مسح ظاهرهما فقط. نعم والعكس مسح. نعم نعم والعكس، لا بد أنك إذا مسحت الآن ظاهر الكف اليمنى تبقى أيضا الشمال، فلا بد أن تمسح هذه تمسح هذه. عندنا مسألة وهي مسألة تتعلق بالترتيب، هل الترتيب يجب في التيمم أم لا؟ واعلموا أن الأصل هو أن يمسح وجهه وكفيه، هذا الأصل، وهذا مشروع بالإجماع أن يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين. إذن أن يمسح الوجه ثم الكفين، وهذا مشروع ماذا به؟ بالإجماع. إذن خلف أي شيء، هل يشترى أو هل من شروط صحة التيمم الترتيب أم لا؟ إذن هل من شروط صحة التيمم الترتيب أم لا؟ إذن الخلاف ليس في المشروعية، المشروعية ماذا بها؟ الاستحباب محل إجماع. واعلموا أن أهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاث أقوال، وهي راجع لي شيء إلى الخلاف في مسألة الترتيب في الوضوء والغسل. بعض العلم يرى أن التيمم لا يشترط فيه الترتيب مطلقا، سواء في الوضوء في الحدث الأصغر أو الأكبر، الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والواو لا تقتضي الترتيب عندهم، الواو ماذا بها؟ لا تقتضي الترتيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثاني في حديث عمار، مساك الله بخير، ظاهر الرواية الأولى أنه ماذا به؟ بدأ به شيء بالكفين قبل الوجهين، إذن هذا دليل من يرى عدم الترتيب أو عدم اشتراط الترتيب مطلقا. لكن مثلا من يجعل في الترتيب في الحدث الأصغر يقول حديث عمار ورد في أي شيء؟ في الحدث الأكبر، ونحن نقول نوافقكم أن الحدث الأكبر لا يشترط فيه ترتيب بخلاف الحدث الأصغر. إذن القول الثاني في المسألة أن الترتيب واجب في الحدثين الأصغر والأكبر، فيجب عليه أن يمسح وجهه أولا وكفيه، وهذا مذهب الشافعية، الأول مذهب المالكية والأحناف. إذا مذهب الشافعية وجوب الترتيب مطلقا للآية، فالله بدأ بمسح الوجه فنبدأ بمسح الوجه في الحدث الأصغر والأكبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف في حديث جابر قال أبدأ بما بدأ الله به، هذا يدل على وجوب البداء بما بدأ الله عز وجل به. أيضا قاعدة البدل له حكم المبدل، فكما أنه يشترط الترتيب في الوضوء فكذلك في التيمم. القول الثالث ومذهب الحنابلة أن الترتيب يشترط إذا كان التيمم في الحدث الأصغر، ونقصد الحدث الأصغر مثلا خرج منه ريح وليس عنده ماء، هنا يجب عليه أن يقدم وجهه ثم كفيه. لكن مثلا لو احتلم وخرج منه مني، هنا يقال الترتيب في حقه ماذا به؟ مستحب وليس بواجب. في الحدث الأصغر لأنه بدل عن الوضوء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، والحنابلة يشترطون الترتيب في الوضوء فكذلك في التيمم. أما في الحدث الأصغر فلا يشترط لحديث عمار. ماذا قلت أنا؟ نعم؟ لا، الحدث الأصغر يشترط عندهم الترتيب. إذن الحنابلة في الحدث الأصغر يشترط عندهم الترتيب، لماذا؟ لأنه التيمم بدل عن الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء والوضوء يشترط فيه الترتيب، فكذلك التيمم عن الحدث الأصغر. أما التيمم عن الحدث في الحدث الأكبر فلا يشترط لأنه بدل عن الغسل، الغسل عضو واحد البدن فلا يشترط فيه، وأيضا لحديث عمار. وقد يكون هذا القول هو الوسط. نعم، لا شك الآية ذكرت الحدث الأصغر والأكبر، لكن قد يقول قائل أن الواو لا تقتضي ماذا به؟ الترتيب. نعم، كيف؟ لا، الآية لا تشترط ذلك، فذكر الله عز وجل بدأ به تدل على الاستحباب. يعني هم يجيبون هنا يقولون الآية أو بدأ ذكرت ذكر الوجه على من باب الندب، ونحن نوافقكم على ذلك، لكن ما الدليل يدل على أن لو أن شخصا بدأ بكفيه قلنا لا تصح طهارتك؟ ولا يوجد دليل في ذلك. واللي يظهر لي أن مذهب الحنابلة هو وسط بين هذين القولين، والقول الأول ذكرته عدم اشتراط الترتيب ماذا به قول له وجاهته، القول بعدم اشتراط الترتيب في الحدث الأصغر والأكبر ماذا؟ قول له وجهته، لكن قد يكون قول الحنابلة وهو التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر قد يكون أقرب، الله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يقول قال هنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه. إذن في هذا الحديث ماذا به؟ أن التيمم ضربتان. قال: وضربة لليدين المرفقين. إذن الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى عدد ضربات التيمم، الثانية ما هو الذي يمسح، هل الكفان أم معهما المرفقان؟ إذن القسم الجزء الأول ما هو؟ أن التيمم ضربتان، وكفانا الحفاظ عن البحث عن الأحاديث الواردة في أكثر من ضربة. نص ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن القيم والحافظ ابن حجر أن كل حديث ورد في التيمم ضربتان لا يصح. إذا الحفاظ ماذا بهم؟ ينصون أن كل الأحاديث الواردة في أن التيمم ضربتان لا يصح. إذن الآن كفينا مؤونة ذكر الأحاديث والرد عليها. حديث عمار ماذا قال؟ إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. إذا في حديث عمار ماذا به؟ أنه ضرب يده ضربة واحدة. إذن الصواب ماذا به؟ أن التيمم ضربة واحدة. لكن من يرى أن التيمم ضربتان يقول قول إنما يكفيك ليس في العدد، إنما هو في الصفة. قول إنما يكفيك، قالوا ليس المقصود به عدد الضربات، بينته حديث أخرى، إن مقصود في صفة التيمم لا في عدد الضربات. نقول لا شك لو أن هذه الحديث ثابتة لكان يمكن أن يوجه الحديث بذلك، لكن إذا كانت الحديث لم تثبت كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صفة الوضوء، في صفة التيمم حديث عمار، حديث أبي الجهيم، حديث عمار مر بنا، حديث أبي الجهيم أشرت إليه قبل قليل وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، بئر جمل بئر في المدينة في أطراف المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام لأنه كان محدثا حدثا أصغر والله أعلم، فأتى الحائط فمسح وجهه وكفيه، فمسح وجهه وكفيه. إذن هذان الحديثان الثابتان في صفة التيمم، وما عداه ماذا به؟ لا يصح. بعض العلم يرى أن التيمم ضربتان على سبيل الوجوب لهذا الحديث ونحوه، لكن الحديث ماذا به؟ لا يصح. أيضا يقولون القياس قياسا على الوضوء، رأينا أن الوضوء ماذا به؟ لا بد أن يأخذ غرفة ويغسل وجهه وغرفة أخرى ويغسل يديه، يقال هذا قياس مع الفارق أم لا؟ فطهارة الوضوء غسل، وهذه طهارة تعبد. والأصل أيضا أن المسح ماذا به؟ يخفف فيه الشارع، فليس فيه تكرار، هذا هو الأصل. لما مثلا شخص يمسح مثلا على خفين هل يكرر؟ لا يكرر. لما يمسح رأسه هل يكرر؟ لا يكرر. إذن الأصل أن التيمم أو المسح طهارة المسح ليس فيها تكرار لأنها من باب التخفيف أو من باب التعبد بخلاف القسم. عليكم السلام. بعض العلم يرى أن الأمر على سبيل الاستحباب. نقول لا فرق بين الوجوب وبين الاستحباب. إذا الحديث ماذا به لم يثبت ماذا به لا يصح أن يكون مستندا إلى أنه يستحب للشخص أن يتيمم بضربتين فيتعى ضربة للوجه وضربة للكفين. بعض العلم يقول التيمم ثلاث ضربات وهذا لا أعلم له دليلا. إذن الصواب ماذا به أن التيمم ماذا به ضربة واحدة وما عدا ذلك لا يصح. إذن هذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية قال وضربة لليدين إلى المرفقين. وضربة اليدين إلى المرفقين أيضا هذا إشكال آخر أيضا يخالف حديث عمار. قال وظاهر كفيه ووجهه أم لا؟ إذن مسح ماذا؟ الكفين. إذن ما هو الحد الذي يمسح؟ هو الكفان. لحديث عمار رضي الله تعالى عنه لحديث عمار وأيضا هو ظاهر القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر الأيدي ماذا بها إلى المرافق ثم قال وإن كنتم جنبا وكنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل قال إلى المرافق؟ لم يقل إلى المرافق. فحينما أراد في الوضوء غسل المرفق لم يطلق اليد إنما جعلها قيدها به شيء إلى المرافق. وفي التيمم ماذا به؟ أطلقها. وإذا أطلقت اليد يقصد بها ماذا؟ الكف. إذا أطلقت اليد يقصد بها الكف. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أطلق الله عز وجل أم لا؟ نقطع ما أي شيء؟ بيّن في السنة أنه الذي تقطع ماذا به؟ الكف فقط وليس الساعد مع المرفق. إذن نقول أيضا الصواب أن الذي يمسح ماذا به؟ الكف فقط. إذن ذهب بعض العلم إلى أنه أيضا يشترط ماذا به؟ أن يكون المسح إلي شيء إلى المرفق. بل نقل عن بعض السلف نقل عن الزهري إلى الآباط ولا أعلم ذلك أصل. أما من يرى اشتراط المرفق ماذا به يستدل به شيء بالحديث نقول الحديث ماذا به لا يصح. يقول أيضا القياس كما أن الوضوء يغتسل إلى المرافق فكذلك التيمم إلى المرافق. يقال هذا قياس مع الفارق. الوضوء هو فيه غسل وفيه تنظيف بخلاف التيمم فهو تعبد لله عز وجل بإمرار الصعيد على الوجه وعلى الكفين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة توسط. قال حديث عمار يدل على الجواز الاكتفاء لأنه قال إنما يكفيك والأحاديث الأخرى دلت على مشروعية غسل بل دلت على مسح الكف مع الساعد إلى المرفق. إذن حديث عمار دل عليه شيء على مسح الكفين. الأحاديث الأخرى دلت عليه شيء على مسح الكفين مع الساعد إلى المرفق. قالوا فدع حديث عمار للوجوب لأنه قال يكفيك معناته إذا لم يفعل ذلك لا يكفيه. والأحاديث الأخرى دلت عليه شيء على الاستحباب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن نرجع مرة ثانية نقول الأحاديث ماذا بها؟ لم تصح. إذا نص ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن كل حديث ورد في مسح ما زاد على الكف في التيمم لا يصح. إذا كل حديث فيه مسح الساعد ماذا به؟ لا يصح. وإذا كفانا أيضا معونة الكلام على الأحاديث. إذا الصواب أن التيمم ماذا به؟ يكتفى فيه بمسح الكفين مع الوجه، أما مسح الساعد فلا يشرع، يعني ليس واجبا وليس مستحبا. لماذا؟ لأن التيمم عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل صحيح صريح، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة سواء بقوله أو فعله مسح ما زاد على الكفين، فيبقى الحكم على الاكتفاء بمسح الكفين. قال: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، أي صحح الأئمة على أنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم روية حديث في هذا الباب لكنها أيضا فيها ضعف ولا تصح. نأخذ حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإذا لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصحح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد، مر بنا أن الصعيد هو ما على ظهر الأرض من جنسها، الصعيد هو ما على ظهر الأرض بإجماع أهل اللغة. إذن كل ما على ظهر الأرض ماذا به؟ يتيمم منه، وهو صعيد، لكن لا بد أن يكون من جنسها. الفرشة ماذا بها؟ ليست من بصعيد، إذن لا نتيمم عليها. الكتاب مثلا ليس صعيدا فلا نتيمم عليه. الصعيد قال وضوء، في حديث أبي ذر طهور. الوضوء أي ما يتوضأ به، ويستدل بهذه اللفظة أن التيمم رافع للحدث. لماذا؟ لأنه قال وضوء، والوضوء يرفع الحدث، وأيضا التيمم بدل عن الوضوء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، فالوضوء يرفع الحدث، فكذلك التيمم يرفع الحدث. وربنا عز وجل يقول: ولكن يريد ليطهركم، لكم السلام. فإذا كان الصعيد يطهر فهو يرفع الحدث. وفي حديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: في الماء في البحر هو الطهور ماءه. فكما أن الماء يرفع الحدث في الوضوء، فكذلك التيمم يرفع الحدث في التيمم. هل هناك فرق بين قولنا أن التيمم يرفع الحدث أو بين قول من يرى أنه مبيح للصلاة؟ نعم، بينهما فرق. من يرى أنه يرفع الحدث يقول حكم الوضوء سواء بسواء، إلا في مسألة واحدة، أنه إذا وجد الماء ماذا به؟ يعود إليه حدثه ويجب عليه أن يتوضأ. أما من يرى أنه مبيح يقول: لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت. لو تيممت مثلا لسنة لا تصلي به فرضا، وهكذا. وأما من يقول لا، أنه رافع للحدث، يقول: لك أن تتيمم قبل الوقت، ولك أن تصلي أكثر من فرض بهذا التيمم. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين. قل 10 سنين هذا من باب المبالغة، من المعلوم أن الشخص سيجد الماء، بمعنى أنه مهما طالت المدة لك أن تتيمم، وقد تكون تيمم بسبب المرض كما مر بنا، أو تيمم بسبب فقد الماء. إذن حتى لو طالت المدة والشخص له أن يتيمم بسبب مرض، نقول لك أن تتيمم ولو طالت المدة، ولو وصلت 10 سنين. نعم، ولو كانت 10 سنين. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجد الماء أو قادر على استعمال الماء، قد يبرأ المريض يتيمم لأجل المرض، لكن يبرأ أو يتيمم لأجل شدة البرد، يجد ما يسخن به أو يزول البرد، هنا يقول فليتق الله وليمسه بشرته. إذن هنا الشخص يتيمم يرتفع حدثه، لكن بمجرد أن يجد الماء أو بمجرد أن يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل يعود عليه حدثه. إذن التيمم طهارة مؤقتة إلى وجود الماء، متى ما وجد الماء ماذا به؟ رجع عليه الحدث، كما في هذا الحديث قال فليتق الله وليمسه بشرته. حديث عمران بن حصين قد مر بنا في صحيح البخاري، قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس ولم يصلي، قال أجنبت يا رسول ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي له بالماء ماذا به؟ أعطاه ماء، قال أفرغه على نفسك. إذا الشخص يتيمم فيرتفع حدثه، لكن بمجرد أن يجد الماء ماذا به؟ يعود عليه حدثه. هنا مسألة مهمة، أهم مسائل هذا الباب، لو أن أحدنا تيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، وجد الماء في أثناء الصلاة، يعني على سبيل المثال نحن في بر ولم نجد ماء ثم تيممنا وصلينا، فلما صلينا أتى أحد رفقه الآن ومعه ماء، هل نقطع الصلاة ونقول الآن الواحد منا حكم الآن حكم المحدث، أو نتم صلاتنا؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والصواب الله أعلم أنه بمجرد أن تجد الماء هنا يرجع عليك الحدث، فيجب عليك أن تقضى صلاتك وتوضأ. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وجد الماء، أي متى ما وجدت الماء سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، قال فليتق الله وليمسه بشرته. ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن متى نتيمم؟ إذا لم نجد ماء، إذا وجدنا الماء ماذا به؟ لا نتيمم، لتقطع الصلاة وتتوضأ أو تغتسل ثم تصلي. واعلموا أن المسألة لا تخلو من 3 أحوال، المسألة لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تجد الماء في الصلاة، قلنا ماذا به؟ تقطع. أن تجد الماء بعد الصلاة، هذا تمت صلاتك كما سمر بنا إن شاء الله في الدرس القادم. أن تجد الماء ماذا به؟ بعد خروج الوقت، أن تجد الماء في الصلاة في الوقت، يعني شخص مثلا تيمم الظهر فلما سلم ولزل وقت الظهر وجد الماء، تيمم الظهر مثلا ثم لما سلم وجد الماء والوقت لا زال موجود، هنا ماذا به؟ ما يجب عليه أن يعيد الصلاة، بل ما يستحب له كما سمر بنا إن شاء الله. الحالة الثالثة، شخص تيمم وصلى وخرج الوقت ثم وجد الماء، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ مثلا تيمم لصلاة الظهر ثم حينما أذن العصر أتى شخص معه ماء، لا شك أنه يجب عليه أن يتوضأ للعصر، لكن هل يعيد صلاة الظهر أو لا؟ هنا لا يجب عليه أن يعيدها. إذن هذه الأحوال 3. لا، الأصل هو إتمام الصلاة، هذا الأصل، لكن إذا كنت تعلم أن هناك ماء وصل الماء هنا يجب عليك أن تقطع الصلاة. طبعا مثلا مسائل الخلاف بين العلم يعني في محل اتفاق. يعني الفقهاء رحمه تعالى يذكرون التيمم على الأشياء التي فيها غبار منها الفرشة، لكن الشخص إذا لم يجد تراب ووجد فرشة فيه غبار لا بأس أن يتيمم بها، لكن إذا كانت نظيفة مثل هذه الفرشات فلا يتيمم، لأن ليست صعيدا، إنما يتيمم على الصعيد. إذا كان يستطيع أن يجد رملا بل يجد صعيدا يتيمم عليه، لكن إذا لم يجد وجد فرشة عليها غبار لم يتيمم بها. لكن إذا ليس فيه غبار، مثل فرشة السيارة الأرضية غالبا فيها غبار أم لا، له أن يتيمم عليه. نعم. أو حفات، لأن الصوب كل ما على الأرض يتيمم عليه. كيف؟ ما يلزم الغبار. إيه؟ فتيمم صعيدا، الصعيد ما هو؟ كل ما على ظهر الأرض. نعم. فعلا مرتاح.